الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من درسنا الأسبوعي مختصر الجامع الصحيح في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، باب في أن أعلم صحابي بأحاديث الفتن حذيفة رضي الله عنه. وفي هذا التخصص في العلوم، فإن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد الفجر يحدثهم إلى الظهر، ثم بعد صلاة الظهر يحدثهم إلى العصر، ثم بعد صلاة العصر يحدثهم إلى المغرب، فأخبرهم بكل ما سيكون إلى قيام الساعة. قال: فأعلمنا أحفظنا، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، نسأل الله السلامة والعافية، ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ربما في باب القتل والعذاب والبلاء، وربما في باب الاستقامة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا تعجب حين ترى الناس يتهاوون في غياهيب الفتن، فالسلامة من الفتن هي منة الله على عبده. ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار متفاوتة، أما بعض الفتن مصيبة كارثة تغطي البدو والحاضرة. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، أي الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم حديث الفتن ذهبوا ماتوا، وبقي حذيفة يحدث عن الفتن. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله هو الذي أطلعه على غيب هذه الفتن. فدراسة أحاديث الفتن من المهمات، حتى تبقى خائفا وجلا داعيا لله عز وجل بثباتك. قال: أخرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لا أرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. متفق عليه، يعني تحصل الفتنة فيذكر أنه قد حدث عنها بينما قد نسيها مع طول الليالي والأيام. قال: وعن جندب رضي الله عنه قال: جئت يوم الجرعة، موضع بقرب الكوفة على طريق الحيرة، ويوم الجرعة يوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليا، ولاه عليهم عثمان فردوه، وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري فولاه انتهى. فإذا رجل جالس فقلت: ليحرقن اليوم هاهنا دماء، فقال ذلك الرجل: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله. قلت: بلى والله. هو ينظر إلى ما يحصل من الناس فيقسم بالله أنها ستحدث دماء، والثاني عنده علم أنها لن تحدث هذه المقتلة لأن عنده خبر عن هذه الفتنة. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. قلت: بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني. انظر إلى عظيم شأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يتهيبون من مخالفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الرجل حذيفة. أخرجه مسلم، يعني أن حذيفة رضي الله عنه أقسم أن لن يحدث قتل في ذلك اليوم، لأنه قد علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتنة ما سيكون فيها قتل. فالفتن أنواع: فتنة تقوم على الكلام المجرد، وفتنة تقوم على الكلام وعلى المضاربات، وفتنة قد تقوم على الكلام وعلى سفك الدماء. هذه مصائب. أما الكلام فيكون في أغلبها يؤجج الشر بين الناس. ونسأل الله السلامة العافية. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة: لا تضرك الفتنة. هذا لعظيم إيمانه وثباته واعتصامه بالله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن من يضمن لنا أننا ما نفتن؟ لذلك لا بد أن نبقى في وجل وخوف من معرات الفتن ومن مضلات الفتن. قال: عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما أحد تدركه الفتنة إلا وأنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تضرك الفتنة. هذا حديث حسن لغيره، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو داود في سننه. وكثير من الصحابة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على الإيمان وعلى الإسلام، لا تضرهم الفتن ولم تؤثر فيهم. تقع الفتنة ويخرجون منها كالذهب الأحمر، لا يزيده شدة النار إلا بهاء وصفاء. ويقبل أحدهم على العبادة، العبادة في الهرج كهجرة إلي. انظر إلى حذيفة بن اليمان، وصل وإلى أبي سعيد وإلى أبي ذر، كثير منهم عايشوا الفتن التي نزلت بالأمة لكن ما دخلوا فيها. ابن عمر رضي الله عنه استدل عليه بعضهم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: قد قاتلناهم حتى لا تكون فتنة، وأنت وتأبى أنت وأصحابك إلا أن تكون فتنة. وأبو بكر لم يشارك في تلك الحروب وتلك الفتن التي حصلت. قال: باب ما جاء في كثرة الفتن. سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كالقطر. تصور حين ينزل القطر من السماء كثرة، وأنت في الطريق والقطر نازل من السماء، هذه تصيبك في وجهك، وتلك في رأسك، وتلك في ثوبك، وتلك في يدك، وتلك في ظهرك. قل أن يسلم الإنسان، صلى الله السلامة والعافية. قال: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أعطام المدينة، يعني حصن من الحصون كانوا يبنونها في أعالي الجبال وأعالي التلال، ليس كالآن. بعضهم إذا أراد الآن يعمل له ما تسمى بالفلة أو القصر، يذهب إلى المكان الواطي من الأرض ويبني فيه، يظن أنه إذا بنى في مرتفع يتعب ينصب. بينما الأوائل كانوا يختارون التلال والجبال والهضاب لأمور: الأمر الأول لاتقاء السيل، لأن البناء في الأودية قد يؤدي إلى أن السيل يأخذ البيت في يوم من الأيام، وطريق السيل للسيل. انظروا حين نزلت تلك الأمطار التي نزلت في حضرموت قبل سنين عدة، يعني أتى على كثير من بيوت ساه، وعلى كثير من البيوت حول تريم وحول القاهر وحول تلك البلاد، ارتفع أكثر من 9 متر. وهكذا حين نزل الإعصار هنا في الغيضة، بعض البيوت صعد فيها الماء إلى الدور الثاني، وفي قشن وفي كثير من المناطق، فطريق السيل للسيل كما يحصل في جدة من الأعاصير الكثيرة. تجد أن السيول في ماليزيا أضعاف 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 ما يقع في بلاد العرب، وهكذا في تنزانيا وكثير من بلاد إفريقيا، ولا يقع عندهم هذا الغرق الذي يحصل في بعض البلدان العربية، لأن الأمطار تنزل وتأخذ مجراها، وقد صنعوا لها ما تجري فيه. أما هنا الناس يبنون في أماكن السيل. الأمر الثاني، كانوا يختارون التلال ورؤوس الجبال والهضاب لاتقاء الأعداء، لاتقاء غزوهم، لاتقاء احتلالهم. الأمر الثالث، كانوا يصنعون ذلك للحصول على الهواء. الهواء، العرب كانت تستنكف أن تبني الحمام في البيت، وهكذا يختارون المكان الطيب الذي يأتيهم منه الريح من هنا ومن هنا. أما الآن تجد كثير من الناس لا يبالي بالهواء، لا يبالي بمدخل الريح ومخرج الريح إلى غير ذلك من المقاصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد على هذا الأطم فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، يعني ذكر المدينة لكثرة ما وقع فيها من الفتن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قتل عمر، قتل عثمان، حصل يوم الحرة، حصل أشياء كثيرة. حديث متفق عليه. قال: وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا لعظيم علمه ولعظيم خشيته، كان لا يأمن الفتن ويدعو الله بصرفها. يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن الخير يصيب المؤمن ويصيب الناس، وماذا أنزل من الفتن. سبحان الله، انظر، أنزل الله من الخزائن، أضاف الخير إلى الله، وماذا أنزل من الفتن بناه للمجهول. من يوقظ صواحب الحجرات، زوجاته أمهات المؤمنين، يريد أزواجه لكي يصلين، هذا دليل على أن الفتن تدفع بالصلاح، تدفع بالطاعات والقربات. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، خرجه البخاري. كاسية في الدنيا باللباس ونحو ذلك من أسباب الستر، وفي الآخرة تعرى وتفضح على رؤوس الأشهاد. فمن أعظم السلامة من الفتن الإقبال على العبادة، الإقبال على الطاعة. قال رحمه الله: أخرجه البخاري. عن كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، هل للإسلام منتهى؟ قال: نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام نالوا الخير العظيم. قال: ثم ما، يعني ماذا يصيبهم بعد فشو الإسلام وانتصار الإسلام ودخول الناس في الإسلام؟ قال: ثم الفتن تقع كالظلل، كأنها الجبال أو السحب، تعودون فيها أساودا صبا، يعني حيات، مثل الحيات الصغيرات التي ينهش الكبير الصغير، يأكل بعضها بعضا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا قد حصل، حصل ويحصل إلى الآن. كثير من البلدان ما يدخلها الأعداء من الكفار وتقع الحروب بين المسلمين، هذا يقتل هذا وذاك يجرح هذا وذاك يحاصر هذا، فتن، نسأل الله السلامة والعافية. وكان حق هؤلاء أن يكونوا أخوة، ثم صبع لأنه ينتصب إذا أراد الملدوغ، وسبحان الله بعض الثعابين يستطيع أن يقوم على ذيله، يقوم ويقف هكذا ويصارع الإنسان مصارعة، نسأل الله السلامة من لدغها وسمومها. وعندها الناب مثقوب من وسطه، فتدخله في الإنسان ثم تصب السم. قالوا استفادوا في صنع الإبر هذه التي تدخل العلاج إلى الجسم بالنظر إلى سن الحية أو إلى سن الثعبان، وتختلف في سمها، منها ما هي شديدة السمية لا يستطيع الإنسان أن يعيش بعدها إلا قليلا، ومنها ما هي خفيفة السمية ومنها ما لا سم فيها. يذكرون أن جزيرة حنيش ربما تنام وتقوم الثعبان فوقك، يعني أثقل من العود الكبير، أو بجانبك ينام، فالذي يفزع يقوم فزعا، والذي قد تعودها ما يبالي. ومن طريقه أخرجه، هذا حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة مصنف رجال سنده كلهم ثقات. ومن طريقه أخرجه الطيالسي وأحمد كله في مسنده، والطحاوي مشكل الآثار. زاد أحمد في لفظه زيادة صحيحة أن الرجل قال كلا والله إن شاء الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده ثم تعودون فيها. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، أخرجه مسلم. ونحن نسأل الله أن يجنبنا جميع الفتن الكبار والصغار، وإذا أراد بعباده فتنة يتوفانا غير مفتونين. لا تبخل على نفسك دائما بالدعاء أن الله عز وجل يعيذك من الفتن ما ظهر منها ما بطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن، حديث زيد بن ثابت عند أحمد. هذا على العموم، وهناك دعاء على الخصوص، أعوذ بك من فتنة القبر، أعوذ بك من فتنة النار، أعوذ بك من عذاب النار، أعوذ بك من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر. يدعو الإنسان ربه أن يجنبه هذه المدلهمات.